بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح في باب قول الله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، إنت أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم بن نافع هو أبو اليمان، عادته صيغة أخبرنا، ما صرح بالتحديث عن شعيب إلا نادرا، فقد وجد له التصريح حدثنا عن شعيب، لكن هل هو تصحيف أو أنه نادر عنه التحديث؟ نعم نادر. شعيب بن أبي حمزة هو دينار، أبو حمزة هو دينار. الزهري هو محمد بن مسلم. قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، وكان من أوائل المهاجرين إلى الحبشة مع زوجته أم سلمة، أخبرته وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان اسمها رملة، وقد جاء في مسلم أن أبا سفيان قال: وعندي أجمل العرب أزوجكها، وهذا من الأوهام. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل إسلام أبي سفيان، حينما تزوجها بالحبشة رضي الله عنه. من هو؟ نعم، ارفع صوتك. عبد الله من؟ عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش الذي قالوا إنه تنصر ما تنصرانيا، ولا يثبت في ذلك شيء إلا أنه تناقلت كتب السير هذا، حتى إن ابن كثير لعنه، بعضهم يلعنونه يقول لعنه الله، وفي نقل أنه مات على الشرك عدم تثبت، أسانيد كلها ضعاف حسب ما رأينا، إلا أن يكونوا وقفوا على شيء ما رأيناه الله أعلم، لكن ما ثبت في هذا شيء، وهو من السابقين الأولين، وهو من هاجر إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فمات، فزوجها النجاشي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها مهرا كثيرا. وما قالت أم حبيبة هذا القول إلا أنها سمعت سماعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة، زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة بنت زوجته التي هي ربيبة زينب ربيبته. قالت يا رسول الله انكح أختي، تزوج أختي، قيل عزة قيل درة، وأكثرها أنها عند أبي موسى في الذيل قالت درة بنت أبي سفيان. الحاصل تريد يتزوج بأختها لأنها تقول أنك ما ليست طامعة أنه ما يتزوج، بل لا بد أن يتزوج، وخير من شركها في خير أختها، فتريد أختها أن تشركها في الخير، هي أولى من غيرها. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له الزواج بابنة أم سلمة لتعليلين ولمانعين. المانع الأول أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فإن عبد الله بن عبد الأسد هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أخيه من الرضاعة. التعليل الثاني أنها ربيبته في حجره، والربيبة لا يجوز الزواج بها سواء كانت في الحجر أو غير الحجر، وإنما خرج لفظ في حجري مخرج الغالب، أن الغالب أن تكون الربيبة في حجره. وعند أهل العلم قاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات سواء كانت البنت في الحجر أو لم تكن. وعند أهل العلم أن بنات الربيبة محرمات وإن نزلنا، وبنات الربيب محرمات، بنات الربيبة والربيب محرمات. فإذا دخل رجل بامرأة أي وطأها ما هو مجرد العقد، فإن بناتها يحرمن عليه على التأبيد على الأبد، وبنات بناتها يحرمن عليه على التأبيد، وبنات أبنائها الذكور يحرمن عليه على التأبيد وإن نزلنا. وكانت هناك فتوى لبعض الشافعية، نقلت عن الشافعي والله أعلم، أنه يجوز الزواج بالبنت من الزنا، وهي نظير هذه المسألة، فشنع عليه كثير من الناس. وقوله في هذا الحديث قولها لست لك بمخلية أو تحبين ذلك، قال وهذا استفهام تعجب، كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة، فعادة النساء أنها لا تحب من زوجها أن يتزوج عليها، لكن أم حبيبة قالت يعني معناها ما هي طامعة أن يبقى معها وحدها، إذن خير من شاركها في خير أختها. وفي الحقيقة أم حبيبة والحال هذا عندها إيثار، رغبت لأختها بالخير، وفيه أنه قد يحصل الجهل بالحكم الشرعي ولا إثم على من جهل ذلك إن حصل منه ارتكابه بدون تفريط، بجهل وبدون تفريط، فإن هذه المراودة لا تجوز، كونها تراود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بمن تحرم عليه، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إلا في الجاهلية، ولكن أم حبيبة لم تكن علمت هذا الحكم. وقوله يعني بلغني أنك تريد أن تنكح أي تخطب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة، لأن الإشاعة قد تشتهر على خلاف الواقع. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاع بين النساء، حتى ارتسم في ذهن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزوج ربيبته، ولا أساس لهذا من الصحة أبدا، بل هذا ممنوع من وجهين: أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاعة. وفيه أن الإشاعات الرائجة إذا وقف على الحق فشلت وتلاشت، إذا بين الحق تفشل وتتلاشى. قال الحافظ: ولم أقف على اسم من أخبر بذلك، بلغني أنك تخطب. من الذي أشاع هذا؟ من الذي روج هذا؟ الحافظ يقول: ما وقف على اسم أحد ممن روج هذا، ولعله كان من المنافقين، هم أهل الثرثرة غالبا، هم إشاعات والأراجيف. فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا ما يستدل به على ضعف المراسيل، ضعف بلغني، أن المرسل قد يكون لا أساس له، قد ينبني على شفا جرف انهار. فالبلاغات والمراسيل مما يعني هذا دليل على أن البلاغات والمراسيل ليست بحجة، وأن الساقط قد يكون مجهولا ما يعرف، كما في هذه القصة الآن. هذا بلاغ، أين الذي قال هذا القول؟ مجهول معدوم، قد يكون منافق، مجهول قد يكون منافقا. ولو أراد أحد أن يجمع الإشاعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الإشاعات المكذوبة، لكان ذلك في جزء، سواء في أنه طلق نساءه، إشاعة ما لا أساس من الصحة، أو أنه يريد يتزوج بنت أبي بنت أم سلمة، تزوج ربيبته، أيضا ما لها أساس من الصحة، أو الإشاعات والترويج أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك من أكاذيب المنافقين وترويجاتهم وإشاعاتهم ما لها أساس من الصحة، إنما هي بلوى. ويدل هذا على أن من سمع بشبهة أو سمع كذلك بإشاعة أنه يسارع إلى تفنيد الإشاعة المكذوبة، لأنها تروج على الناس وتأثر فيهم، كما في إشاعة الشيطان أن محمدا قد قتل، حتى أصيب الصحابة رضوان الله عليهم بالغم: أثابكم غما بغم، شدة الغم، معناه أنه يقصد الشيطان عياذا بالله منه إحباط الجهود وتفتيت في العضد وتحطيم المعنويات وغير ذلك. قال: وكأن أم حبيبة رضي الله عنها استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وبنتها بطريق الأولى، لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط. أجابها صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وأنها تحرم عليه من جهتين. وكانوا يفخرون أن يصاهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون ذلك، لا سيما وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الجنة وهو رسول الله. ومن أجل ذلك عدد من النساء وهبن أنفسهن له، ليست واحدة. فقوله: لو أنها لم تكن في ربيبة حي ما حلت لي، قال القرطبي فيه تعليل الحكم، أي ذكر الحكم ببيان علته، علتين، فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة كذا قال، والذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين في شيء، يعني كأنه يقول أخذ من مفهوم الخطاب أو لحن الخطاب، مثل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قالوا يعني يؤخذ منه أن الضرب والسب من باب أولى، يحرم من باب أولى. وقوله ربيبتي أي بنت زوجتي مشتقة من الرب، وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرها، وقيل من التربية وهو غلط من جهة الاشتقاق. في حجري راعى فيها فيه لفظ الآية، وإلا فمفهوم، وإلا فلا مفهوم له، يعني هذا ليس له مفهوم مخالفة. كذا عند الجمهور، وأنه خرج مخرج الغالب، وسيأتي البحث فيه في باب مفرد تحت 5106، أن يعني في الربيبة 5106 في الربيبة أنها سواء في الحجر أو في غير الحجر أنها محرمة. باب وربائبكم التي في حجوركم، وذكر الآية. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، دخلتم بهن. وثويبة هذه اختلفوا في إسلامها، هذه المرضعة، ثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. قال الحافظ رحمه الله مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو قد توعد بالنار سيصلى النار ذات لهب. وقوله وثويبة مولى لأبي لهب، قال الحافظ ذكرها ابن مندى في الصحابة، وقال اختلف في إسلامها، قال أبو نعيم لا نعلم أحدا ذكر إسلامها غيره، والذي في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها، وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة لأنها أم من الرضاعة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة، إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح. وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعها، والذي في السير يخالفه هو أن أبا لهب اعتقها قبل الهجرة، وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل. وحكى السهيلي أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع، وسأذكر كلامه. بشر حيبة يعني شر حالة، أبو لهب في النار. قال ذكر السهيلي أن العباس لما مات أبو لهب قال رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال ما لقيت بعدكم راحة، أي بأنه ترك الإسلام، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم يوم اثنين. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بموعده فاعتقها. وقوله بشر حبيبة أو بشر حيبة بشر حال، لكن هذا الكلام فيه نظر، يعني أنه يخفف عنه. نعم جاء التخفيف في أبي طالب بسند صحيح في صحيح مسلم، أما أبو لهب فلا دلالة، إنما فيه أنه سقيت بهذه، يعني أنه حصل له شيء من ذلك لا التخفيف. سقيت في هذه أشار إلى النقرة التي تحت إبهامه. في رواية المذكورة أشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع، يعني النقرة إلى آخره، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء، يعني أنه سقي الشيء اليسير من الماء بسبب عتاقته ثويبة. على هذا لا دلالة على التخفيف، إنما فيه أنه سقي، مجرد سقي في شيء يسير قطرات. وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ودل هذا على أن هذا لا يخرجه من النار. البتة الكافر لا يخرج من النار، لكن أما التخفيف عن أبي طالب فقد جاء بما لا يخرجه عن النار، والسقيا لأبي لهب جاء بشيء يسير لكن لا يخرجه من النار، فالكافر لا يخرج من النار وما هم بخارجين من النار. وقد تعلل بعضهم بحديث عتقاء الرحمن، مع أنه يدخل الذي في البخاري وفي مسلم بنحوه وفي أحمد، وفيه أنه يشفع الأنبياء ويشفع ثم يقول بقي شفاعة رب العالمين، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري برقم 7493 تقريبا. وفي مسلم أيضا 183 أو 82 حديث أبي سعيد الطويل، أن أناسا يدخلون الجنة لم يعملوا بشفاعة رب العالمين، لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فيسميهم أهل الجنة عتقاء الرحمن. وهذا الحديث جاء من طريق هشام بن سعد وعبد الرزاق وسويد بن سعيد الحدثاني، هم الذين زادوا هذه الفقرة، وأعداد رواة الحديث ما زادوها. ولهذا غمزها ابن عبد البر وأشار إلى ضعفها الحافظ عند الحديث المرقوم 7493 90 أو 3 أو 5 أو 6 أو 30 3 نعم أو 3 نعم نعم عند هذا الحديث أغمزها الحافظ ووجهها بعد ذلك على ثبوت الحديث. ألف بعضهم القناعة، ألف رسالة القناعة بضعف حديث العتقاء، أو حديث يعني من غير عمل عملوه أو غير كذا، في حديث الشفاعة بشذوذ هذه اللفظة في حديث الشفاعة، لم يعملوا خيرا قط في حديث الشفاعة. قدم له شيخنا رحمه الله فيما أذكر، ونقلنا فتواه في الكنز الثمين، نقلنا فتوى الشيخ في هذه المسألة بما يدل على أن هذه اللفظة فيها كلام، التي يجعجع بها بعضهم على أنه قد يكون الكافر يدخل الجنة بشفاعة رب العالمين من غير عمل عمله، غير عمل صالح عمله، وإذا ثبتت فإنها محمولة على ما دل عليه حديث حذيفة في أن أناسا ما جاءهم لله عز وجل من حجة، ما قامت عليهم حجة، أدركنا آباءنا على هذا، على لا إله إلا الله، فهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، وما أدركوا أباءهم إلا على هذه الكلمة. فقال صلة لحذيفة ما تغني عنهم، قال تنقذهم من النار. في حق هذا الذي ما بلغته حجة ولا قام ولا بلغه ما يتعبد لله به، ومثل قصة سحرة فرعون أنهم ما تمكنوا من هذا الفعل، من أي عمل يعملوه غير كلمة، غير إيمان بالله عز وجل. لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض وتقدر، إن آمنا بربنا الآية. وبعد كلمة التوحيد، أما أن يقال بغير عمل عملوه ولا خير قدموه قط، لا توحيد ولا غير ذلك، وأن هذا فهذا الكلمة فيها يعني ماذا؟ حكم بشذوذها وغمزها بعضهم، ولا متعلق بها لبعض الذين لا عناية له بعلم الحديث. وجدت الحديث الرقم في البخاري، هات البخاري 7000 7430 هذا هو الحديث عندنا الآن طويل، حديث أبي سعيد من طريق سعيد بن هلال، وله طريق أخرى 7439. وفي شرحه قال الحافظ رحمه الله في فقرات هذا الحديث، أبان علة هذا الحديث في فقرات هذا الحديث، نقرأها إن شاء الله في حينه حتى لا يذهب الوقت. علتها يعني أبان تكلم فيه، نقل الكلام فيه، ثم منهم من ضعفه، ثم على ثبوت هذه الفقرة في الحديث، على ثبوتها فإن تأويلها على ما سبق، فلا يتعارض ذلك مع القول بكفر تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من اقتركها فقد كفر. إلى هنا بارك الله فيكم.